قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده ابن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. مر بنا أن ابن كعب بن مالك ثقة واسمه عبد الرحمن وقيل عبد الله، وبقية رواة الحديث ثقات. كان رسول الله تفيد هنا الدوام والاستمرار، لكن تحمل على أي شيء؟ على الذي يوكل بثلاث وفيه يعلق بقايا منه في الأصابع، يأكل بأصابعه الثلاث، وهي الإبهام والشاهد والشدخ والسبابة والوسطى، ويأكل بيده اليمنى كما هو معروف بأصابعه الثلاث ويلعقهن. هذا هو الصحيح، أنه يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعرفنا أن رواية يأكل بأصابعه ويلعقها ثلاثا أن هذه الرواية ليست محفوظة كما مر بنا في الدرس الماضي، أشار إلى ذلك الترمذي. واللعق هو اللحس، فالأكل بالثلاث مستحب واللعق أيضا مستحب. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا الفضل ابن دكي قال حدثنا مصعب ابن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. الحديث رواته ثقات فأخرجه مسلم. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم التمر، والتمر هو يكون يابسا يسمى تمرا، فإذا كان رطبا يسمى رطب، وإن كان قبل ذلك يسمى بلحا. بتمر فرأيته أي بعيني يأكل، أي يأكل من هذا التمر وهو مقعن، أي من الإقعاء من الجوع، أي يأكل وهو مقعن من الجوع، أي النبي صلى الله عليه وسلم أصابته شدة وفاقة فكان جائعا. وفيه ضيق ذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحاجة. في هذا الحديث صفة من صفة الأكل، تلاحظون هذا الأكل تمر، وغالبا التمر لا يحتاج إلى وقت طويل لأكله، قال مقعن. الإقعاء الوارد في النصوص على ثلاثة أنواع، ورد النهي عن الإقعاء في الصلاة، وتفسير الإقعاء في الصلاة أن يجلس على إليته وينصب ساقيه وفخذيه ويتكي بيديه، يعني يجعل يديه خلف ظهره، على هذه الصفة. هذا هو الإقعاء. في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان، بعضهم فسر عقبة الشيطان بهذه الصفة، ولا شك إذا كانت بهذه الصفة فليظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على هذه الصفة، أي صفة الإقعاء الواردة في الحديث أي في أكله ليست هي صفة الإقعاء التي نهي عنها في الصلاة والله أعلم. لماذا؟ لأنه إذا على الأقل إذا اتكى على يديه كيف سيأكل؟ هذه صفة نهي عنها في الصلاة. الصفة الثانية نفس مرة ثانية، هذه الصفة التي ذكرتها قبل قليل، الجلوس على الإلية ونصب الساقين والفخذين، إذا جمع الآن الساقين جمعهم باليدين، هذه ماذا نسميها؟ لا، هذه نسميها احتباء، سواء جمعها باليدين أو بحبل، هذه يسمى احتباء، ومر بنا الكلام على الاحتباء. هذه الصفة. الصفة الثانية الواردة أيضا في صحيح مسلم، سئل ابن عباس عن الإقعاء في الصلاة، الإقعاء في الصلاة، قال سنة نبيكم، قالوا إنا نراه نجف، قال سنة نبيكم وإن أنفتموا كلمة النحو. والإقعاء في الصلاة الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بين السجدتين هو أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ينصب قدميه ويجلس على
حاط البيت،
وهذا سنة. فأحيانا يبرس اليسرى وينصب اليمنى، وأحيانا لا، يجلس على العقبين، يعني يجعل اليتيه على عقبيه. هذه سنة.
وكونه مقعي أثناء أكل التمر يحتمله الحديث،
كونه مقعي يحتمله الحديث، يحتمله على هذه الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليتيه على عقبيه ونصب القدمين، نصب القدمين أي الرجلين وأكل. هذه سهلة. وأيضا الشخص غالبا ليأكل في على هذه الصفة يكون مستعجل، هذا في رواية مسلم محتفزا، يعني كأنه مستعجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأكل. هذه صفة ثانية للإقعاء. الصفة الثالثة للإقعاء أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه مع فخذيه، ينصب الساقين مع الفخذين، نفس الصفة الأولى لكنه لا يجعل يديه خلفه يتكئ عليهما. وهذه أيضا يستطيع أن يأكل فيها، يحتمل أيضا كونه مقعي في الحديث هذه الصفة، أي ينصب يجلس على إليتيه وينصب الساقين والفخذين، لكن لا يضم، إذا ضم وشبك أصبح احتباء، إذا جعلهما خلف ظهره هذا الإقعاء المنهي عنه، ويفسر أو فسره البعض لعقبة الشتاء. فليظل والله أعلم أن الصفة الثانية والثالثة تحتمل، وإن كان أكثر الشراح على أن المقصود بالإقعاء هو الصفة الثالثة التي ذكرتها قبل قليل الأخيرة، وهي أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه وخذه، لكن الصفة الثانية التي في الصلاة أيضا تحتمل والله أعلم الإقعاء. هذه صفة من الصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الأكل. الصفة الثانية أنه جتى على ركبتيه، جتى على ركبتيه في حديث عبد الله بن بسر عند أبي داود وابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشاك فجتى على ركبتيه، فقال له أعرابي ما هذه الجلسة؟ قال إني بعثت عبدا ولم يبعثني الله جبارا عنيدا. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جتى على ركبتيه حينما كان يأكل، تلاحظون هذا الأكل يطيل لأنه سيأكل لحم سيطيل. وصفة هذه الجلسة قد يجث على ركبتيه ويجعل بطن ظهر القدم اليمنى على باطن القدم اليسرى، يجلس على ركبتيه ويجعل ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى على هذه الصفة. تلاحظون الآن الاعتماد أصله على الركبتين ليس على الساقين، والآن هذه اليمنى القدم اليمنى ظهرها على بطن اليسرى، قال هذه صفة. وكما تعرفون هذه أيضا قريبة من الإقعاء الوارد عن ابن عباس بين السجدتين، بين السجدتين أيضا هذه قريبة منها. فهذه أيضا صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يذكر صفة ثابتة، وهي أنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى، يعني كي يجلس بين السجدتين، يذكر أن هذه الصفة من صفات الأكل، ولم يذكروا دليلا على هذه الصفة، ولم أقف على دليل على هذه الصفة. إذن هذه ثلاث صفات تذكر في باب صفة الأكل، الصفتان الأولى والثانية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل، أما الثالثة ما أعلم لها دليل، لعل اجتهاد من أهل العلم والله أعلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيذكر في هذا الباب صفة الخبز اللي يأكله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشيء الذي يخبز منه. قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شرع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد بن مثنى ومحمد بن بشار مر بنا أنهما ثقات، ومحمد بن جعفر أيضا ثقة وهو المعروف بغندر، وسيمر بنا بعد قليل إن شاء الله الحديث من رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، ومر بنا أنه مدلس لكن هنا صرح قال سمعت، ومر بنا أنه مختلط لكن رواية شعبة عنه قبل الاختلاط. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد نفت، تقصد هنا والله أعلم آل محمد أي أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأخذ منه فائدة أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وأقاربه من خبز الشعير. الخبز معروف هو ما يخبز على تنور أو نحوه، عجين يعجن ثم يخبز على تنور ونحوه، من خبز الشعير، والشعير معروف اللهم لك الحمد في زمننا الآن لا يعطى البهائم، لا يأكله الآدميون الآن عندنا، إنما يطعم البهائم. يومين متتابعين، ما شبع يومين متتابعين، إن شبعوا اليوم لم يشبعوا غد، وحينما قالت ما شبع لا يلزم أنهم لا يأكلون الخبز مطلقا، لا يأكلون لكن لا يجدون الكفاية التي تبلغ بهم الشبع المعتاد، ومقصود الشبع هنا الشرعي كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للهوى. حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قبض، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر فتح الله عز وجل عليه وكان له من 2000 ما له من المال، لكنه صلى الله عليه وسلم يدخر قوت سنة، لكنه ربما صلى الله عليه وسلم أعطى هذا المسلمين ممن يأتي له من المسلمين المحتاجين فيعطيهم، فيبقى صلى الله عليه وسلم في حاجة، وفيه إيثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيثار مستحب في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة فهو مكروه. يستحب لك أن تؤثر غيرك في الطعام والشراب ونحو ذلك والمكان يتعلق بالأمور الدنيوية، والله عز وجل امتدح انصار بذلك. أما ما يتعلق بأمور الآخرة فلا، لا تؤثر أحد مثلا بالصف الأول وتجلس أنت بالصف الثاني، هذا مكروه على الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعلم ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا يستهم عليه لاستهموا، إنما امتدح من الذي يؤثر في الدنيا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد يحتاج ربما أيضا يستدين أحيانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلذلك مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع اشتراها صلى الله عليه وسلم لأهله لأجل طعامه. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. مر بنا عباس بن محمد الدوري البغدادي، والحديث رواته ثقات، قال سمعت أبا أمامة صدي بن عجلان يقول ما كان يفضل، ما هنا نافي، يفضل أي يزيد، عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، بمعنى أنهم إذا قدموا الخبز لا يبقى منه شيء، لأنه قد يكون كفايتهم أحيانا وأحيانا يكون أقل من كفايته، فلذلك لا يبقى منه شيء حينما يقدم له. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوية هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز خبز الشعير. هلال بن خباب هو العدلي واتقه البعض وضعفه البعض وتوسط فيه الحافظ فقال الصدوق يخطي، فقد تغير في آخره. عكرمة هو مولى ابن عباس، وبقية الرواة ثقات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة، يبيت الليالي المتتابعة يعني أكثر من ليلة، وهذا يحمل على بعض الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم من قدومه المدينة إلى وفاته كانت له أحوال مختلفة. في آخر حياته ليس كحينما قدم المدينة في أول الأمر، فلما فتح الله عز وجل عليه اختلف الأمر. الليالي المتتابعة طاويا، أي طاويا بطنه، أي أن بطنه خاليا صلى الله عليه وسلم من الجوع، وأهله أيضا كذلك جياع. أليس في الصحابة أغنياء؟ بلى فيهم أغنياء، لكن أحيانا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا لا يهدون، ولا يجهلون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء، ولا حاشى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكون الواحد منهم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جائعا ويتركه. وفيه عدم إظهار الحاجة، استغني ما أغناك ربك بالغنى وإن تصبك خصاصة فتجملي أو فتحملي. فالشخص على قدر الوسع لا يظهر حاجته للناس، فهو بين أمرين، بين محب يحزن وبين شانئ يفرح، طاويا وأهله لا يجدون عشاء. عندنا غدا وعشاء، الغدا يكون أول النهار قبل الزوال، اليوم عندنا فطور، وعندنا العشاء ليكون بعد الزوال. بعد الزوال هذا يدخل في باب العشاء، في حديث أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، صلاة الظهر صلى صلاة عشي والعصر كذلك. غداؤنا عشاء وفطورنا غداء، الغداء يكون قبل الزوال والعشاء يكون بعد الزوال. قال وكان أكثر خبزهم، خبز الشعير عندكم أكثر أو أكثر؟ ها أكثر نسختي أكثر، لا وبارك الله فيك، على أن خبر كان، لكن خبر كان مقدم، نجعل خبر كان مقدم لأجل الضمير، لو كان الضمير هنا يتأخر كما يقولون متأخر لفظا ورتبة، لكن ليس هنا تأخير، فليظهر لي أنه هنا يقال وكان أكثر خبزهم، فيكون هنا أكثر اسم كان، وخبز الشعير يكون خبر كان، تكون على الأصل ليس هناك تقديم ولا تأخير، لأنه ليس عندنا، لأن عندنا النحات قاعدة، وهي إذا لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لكن هنا ليس واجد. وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، هنا قلت وكان، قال وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، إذن عندهم غير خبز الشعير. نعم أحيانا عندهم الخبز البر لكنه قليل، الأكثر طعامه الأصل أنه الشعير. لذلك عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته 3 ليال من خبز البر حتى قبضه الله، فذكرت خبز البر وأنهم لا يشبعون 3 أيام 3 ليالي أي أيام متوالية، فهم أحيانا في الغالب خبز الشعير وأحيانا البر لكنه قليل. تلاحظون أغلب الأكل هو الخبز، والخبز ناشف يحتاج إلى إيدام، وسيمر بنا باب الإيدام. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحواري، فقال سهل رضي الله تعالى عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجن. عبد الله بن عبد الرحمن من ربنا أنه الدارمي، وأبو حازم هو سلمة ابن دينار الأعرج، والحديث رواته ثقات. وأيضا رواه البخاري عن سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثنا أبو حازم. فالترمذي رحمه الله تعالى روى الحديث، وكذلك شيخه روى الحديث. سئل سهل بن سعد رضي الله تعالى فقيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال هنا يعني الحواري، هذا إدراج وتفسير ما هو النقي. النقي مأخوذ من التنقية، ينقى المطحون مرة بعد مرة، فالحواري أي الخالص، بمعنى أنهم يطحنون الشعير. تعلمون كيف يطحن الشعير؟ يطحن بين حجرين، أين بالرحى، يطحن بين حجرين. فإذا طحن بين حجرين لن يكون ناعما دقيقا كحال المطاحن الآن الآلية. فماذا يصنعون؟ لهم منخر ينخرون به الدقيق الناعم، يسط يجعل فيه إناء، والقشور والأشياء الخشنة تكون في المنخل، بمعنى أن تكون الثقوب صغيرة ما يسقط إلا الدقيق فقط. فالحواري هو الذي نخل مرة بعد مرة حتى أصبح الدقيق صافي ثم يخبز منه. قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني أمر ليس خاص به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأكله ولم يره لأجل ضيق ذات اليد، حتى لقي الله تعالى، يعني حتى قبض روحه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل. في رواية للبخاري ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى توفاه. يعني ليست المسألة وحتى ما يعني المنخل ما أيضا لا نعرفه. فقيل لا، هل كانت لكم مناخل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. المناخل جمع منخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ يعني من أتى بعدهم يعتبرون مترفين يأكلون الشعير، لكن ماذا يصنعون بالشعير؟ يقوم بنخله وتصفيته. قال إذا كنتم لنا ليس عندكم مناخل كيف تصنعون بالشعير؟ الشعير كما هو معروف خشن، إذا ما نقي صعب بلعه. قال كنا ننفخه، إذا طحنوه نفخوه فيطير منه مطار من القشور، ثم نعجنه ويبقى ما فيه يبقى فيقوم بعجنه وأكله. لأن هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنعون. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فألا ما كان يأكلون؟ قال على هذه السفر. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. محمد البشار مر بنا شيخ للسبعة. معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه هشام عن يونس. بيّن محمد بن بشار يونس هذا أنه الإسكاف، هو ابن أبي الفرات ثقة، وفيه بيان المهمل الذي يخشى التباسه بغيره. المحدث يبين المهمل، لما يقول مهمل ما ذكر هو من ابن فلان أو صفته أو عمله حتى لا يخلط بغيره. عن قتادة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان. نفي الخوان بالكسر، ولك أن تضم خوان. يذكر بعض الشراح أنه كالطاولة الصغيرة من خشب لها أرجل يجعل فوقها الطعام. والعين رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري ذكر أن الخوان هو طبق كبير من نحاس تحته كرسي من نحاس ملزوق به طوله قدر ذراع، فيكون مرتفع قدر الذراع حتى يستطيع الآكل أن يأكل من غير حاجة إلى انحناء الرقبة أو الظهر. وفي هذا الحديث نجد أن أنس رضي الله تعالى عنه ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل على الخوان، لكن في حديث ابن عباس في قصة الضب ورد أنه جعل للنبي صلى الله عليه وسلم على خوان. ففي رواية مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده فضل بن العباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده الحديث. ففي هذه الرواية يذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله أن لحم الضب كان على خوان. وفي رواية للبخاري ومسلم أيضا يقول ابن عباس أكل أي يعني الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمائدة هي الخوان عليه الطعام. فنجد أن أنس رضي الله تعالى عنه ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على الخوان، وابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على الخوان. فنجد أن أهل العلم لهم رأيان، رأي يذهب إلى ما ذهب إليه أنس رضي الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على الخوان، إنما الذي أكل على الخوان هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ومن أتى بعدهم. فلذلك حينما قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر. الأكل على الخوان كان معروفا عند التابعين ومن أتى بعدهم، وإلا لما تعجب السائل وسأل قتادة رضي الله تعالى عنه. أما الفريق الثاني من أهل العلم فيثبتون أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخوان لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله، لكنهم يحملون أن أكل النبي صلى الله عليه وسلم على الخوان كان قليلا، وهذا مال إليه ابن القيم ويفهم من كلامه رحمه الله تعالى حيث ذكر في الزاد قال كان معظم مطعمه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت مائدته. حينما يقول كان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة يفهم منه أنه أحيانا يأكل على غير السفرة أي على الخوان والله أعلم. وابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري كان أصرح من ذلك حينما ذكر الخلاف بين هذين الحديثين قال الأكل على الخوان مباح أيضا، وليس نفي أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام لم يأكل على خوان ولا أكل شاة مسموطة يرد قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل على خوان وأنه أكل شواء، وإنما أخبر كل بمعالم. فابن بطال رحمه الله تعالى يرى أن أنس رضي الله تعالى لم يطلع على أكل النبي صلى الله عليه وسلم على الخوان لأن أكله كان قليل، أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاطلع فالكل نقل. فليظهر والله أعلم أن الأكل على الخوان كما ذهب ابن القيم وابن بطال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قليل. فنأخذ من ذلك حكم الأكل على ما يسمى بالسفرة عند المتأخرين، والمقصود بالسفرة عند المتأخرين الأكل على الطاولة والكرسي. الأكل على الطاولة والكرسي قريب من الأكل على الخوان، الكل يوضع الطعام على شيء فوق الأرض سواء كان من خشب أو من غيره. الفرق بينهما أن الخوان الأكل يكون جالسا على الأرض، أما السفرة في زمننا فيكون الآكل يجلس على الكرسي. فليظهر والله أعلم أن الأكل على السفرة مباح لأمرين، لأنه قريب من الأكل على الخوان، والأكل على الخوان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، وأيضا كان مشتهرا عند الصحابة بعد الفتوحات وكذلك عند التابعين واتباع التابعين، وإلا لما تعجب من أكلهم فسئل قتادة فقيل على ما كانوا يأكلون. ولنفترض أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أكل على الخوان، يقال الأصل في الأكل أنه من العوائد، يعني في الأصل في طريقة الأكل أنه من العادات وليس من العبادات، فإذا شاع الأمر وانتشر ولم يكن من خصائص الكفار جاز ذلك، وقس عليه الأكل بالشوكة والسكين. السكين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع اللحم بالسكين كما سمر بنا إن شاء الله في حديث عمرو بن عمية الضمري رضي الله تعالى عنه، وكذلك الأكل بالملعقة فأيضا هو جائز وأهل العلم من الحنابلة وغيرهم ينصون على جواز الأكل بالملعقة وأنه من الأمور المباحة. فليظهر لي والله أعلم أن الأكل على السفرة أو الأكل على الأرض كلاهما من الأمور المباحة التي لا يتعلق بها تعبد، وكذلك الأكل باليد أو بالملعقة والشوكة أيضا كلها من الأمور المباحة التي لا يتعلق بها تعبد، لكن يكون التعبد في صفة الأكل باليد. فالأكل باليد بذاته ليس عبادة، لكن من أكل بيده يأكل بثلاثة أصابع ويلعق الصحفة كما سيمر بنا إن شاء الله. فتكون السنة ليس في ذات الأكل باليد، إنما هو في صفة الأكل باليد. ولا أكل في سكرجة، ولك أن تفتح الراء سكرجة. والسكرجة إناء صغير يوضع به بعض الأطعمة، إن صح التعبير ما تسمى بالمقبلات، هذه هي كالسلطة كبعض المخللات أو بعض الأشياء التي تكون سبب في الهضم أو نحو ذلك فتوكل. هذه هي السكرجة إناء صغير، وقال بعضهم مائدة صغيرة لها جدران. على كل حال هي صغيرة، وغالبا متى توجد هذه الحال؟ الترفع. وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه الأشياء عنده. ولا خبز له مرقق، الخبز المرقق اللي يكون هو حواري وفي نفس الوقت رقيق، يعني ليس ثخين. وغالبا متى أيضا يكون رقيق؟ إذا كان خالصا ليس فيه قشور ونحوه، يكون قد نخل عدة مرات، وأيضا يكون كبير، فإذا كان كبيرا أصبح مرققا، وأيضا يجعل فيه شيء من الدهن كما كان يخبز بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إذن هذا هو المرقق، والمرقق لا يأكله إلا المترفون. الأعرابي يصف جارية يقول: وجارية لم تأكل المرقق ولم تذق من البقول الفستق. فلا يأكل هذه الأشياء إلا المترفون، فماذا نكون نحن الآن؟ قال: فقلت لقتادة. من اللي قال لقتادة؟ يونس ابن عبد الفرات. فعلى ما كانوا يأكلون، كان السلف يأكلون على الخوان، ونأخذ منه فائدة. وأصل الخوان ليس عربية، حتى كلمة خوان سكرجة ليست عربية، ونأخذ أيضا من هذا فائدة. لا بأس باستخدام الكلمات الأعجمية إذا كانت شائعة، تستخدم بعض الكلمات الأعجمية إذا كانت شائعة سواء في التسمية أو في المنادات والكلام، لكن لا يكثر من الكلام بلسان العجم. فلذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفاق الأئمة الأربعة على كراهة الإكثار من الكلام باللسان غير العرب، يعني الكلام العجمي، لكن أحيانا خصوصا في الكلمات الشائعة لا بأس من غير كراهة. على هذه السفر، والسفر يكون شيء يفرش في الأرض من جلد أو نحوه، لذلك قال في بعض الحديث: فدعا بالنطع ففرش. النطع هو يكون جلد مدبوغ فيفرش فيجعل عليه الطعام. إذا كانوا يأكلون على السفر مثل حالنا الآن، في الغالب حالنا في نجد نأكل على أي شيء؟ على السفر، لا نجلس لا على طاولة ولا على كرسي ولا على خوان، إنما يكون الشخص جالس في الأرض، والسفرة أيضا على الأرض، فتجعل سفرة تمنع انتقال ما يسقط على الفرش وتلويث الفرش. أنس رضي الله تعالى عنه بعد ذلك كان رضي الله تعالى عنه يأكل المرقق، فلذلك قتادة ذكر في بعض رواية هذا الحديث عند البخاري وغيره، في بعض رواية عند البخاري قال: أتينا أنس بن مالك وخبازه قائم، فذكر الحديث قال: كلوا، قال: كلوا ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا. لأنهم كانوا يأكلون، أنس رضي الله تعالى عنه في بعض رواية الحديث كان يجعل له السمن في الخبز، بل في بعض رواية كان يصنع له النقانق. أنا ما أعلم هل هي النقانق المعروفة عندنا الآن أو لا، لكن قال يصنع له النقانق، أي خبازه أي الغلام الذي له الرقيق يصنع له هذا الطعام. نأخذ منه فائدة: إذا وسع الله عز وجل على عبده لا بأس أن يتنعم بما أعطاه الله عز وجل من أمور الدنيا كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. بالأنس يقول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا كما تقدم قبل قليل حتى لقي الله عز وجل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وياه: حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا عباد ابن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. مر بنا الكلام على أحمد ابن منيع وقوله عباد ابن عباد المهلبي نسبة إلى المهلب، مجالد هو ابن سعيد فيه ضعف وتغير في آخره، عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الإمام المعروف، ومسروق أيضا هو مسروق بن الأجدع أيضا المعروف. إذا الحديث في إسناده مجالد. قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام، فيه إكرام الضيوف وإكرام الطلاب لأن مسروق من طلاب عائشة رضي الله تعالى عنها، وقالت ما أشبع من طعام، إذا كانت تشبع رضي الله تعالى عنها، ونأخذ منه أن الشخص إذا وسع الله عز وجل عليه يوسع على نفسه، فأشاء أن أبكي إلا بكي، تقول ما أشبع من طعام إلا وأبكي، حينما أشبع أبكي. قال قلت لما؟ سألها مسروق، وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة، المرأة لم تنهى عن محادثة الرجال، إنما نهيت عن الخضوع بالقول فقط. ونأخذ منه أيضا فائدة، وهو تعلم الرجال من النساء، لكن يكون وراء حائل، فعائشة رضي الله تعالى عنها تجعل حائلا فتعلم من يأتيها من التابعين أو من غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال قلت لما؟ لماذا؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، يعني أذكر وفاة، أذكر الحال التي فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليها الدنيا من حال الحاجة والعوز، وإن كان صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عنده ما عنده، لكن يؤثر فقراء المسلمين بما عنده، وربما جاع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله فيه جواز الحلف، بل أحيانا يكون الحلف مستحبا إذا كان لتأكيد الخبر الديني. والله ما شبع من خبز ولا لحم، ما شبع من خبز ولا شبع من لحم، ليس الظاهر والله المقصود بها أن يجمع، لا، إنما تقول ما شبع من خبز وكذلك ما يشبع من لحم مرتين في يوم واحد، يعني إن شبع من الخبز ما شبع المرة الثانية كما تقدم قبل قليل، وإن شبع من اللحم ما شبع مرة ثانية. ونأخذ منه أنهم كانوا يأكلون وجبتين، هذا اللي يظهر الله أعلم من الحديث، هذا من الطريق حينما سئل أحدهم عن الأكل ثلاث مرات، حينما سئل أحدهم عن الأكل ثلاث مرات قال ابن له معلفا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الخشوع، من يشبع هل يجد الخشوع؟ قال لا أظن ذلك، لا شك الحظ حال الواحد، حال الصيام، حال الجوع، يجد في نفسه رقة وإقبال على ربه تبارك وتعالى ما لا يجده في حال الشبع. الجوع غالبا يكسر الشهوات بخلاف الشبع غالبا يؤدي إلى البطر. فعائشة رضي الله تعالى عنها تبكي حينما تتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيرها من الصحابة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري قدم له الطعام وهو صائم، فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم نجد إلا بردة، إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجلاه بدت رأسه، وقد فتح علينا من الدنيا ما فتح، فأخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا في الدنيا. فبكى رضي الله تعالى عنه ولم يأكل طعامه. ولا شك أن الشخص قد تعجل له حسناته في الدنيا، لكن متى يكون؟ إذا كان كافرا. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يجزى بما عمل في الدنيا والآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا حتى إذا لقي الله لم يجد له حسنة يجزى بها. المؤمن ينتفع بأعماله في الدنيا وفي الآخرة، لكن غالبا في الآخرة أكثر. أما الكافر لا، كل الأعمال الصالحة التي يقوم بها وينتفع بها الناس لا، من عدل عز وجل أنها لا تضيع، لكن يمتع بها في الدنيا حتى إذا لقي الله عز وجل لم يجد له حسنة يجزى بها. الشخص قد تذهب حسناته في الدنيا كما أخبر الله عز وجل عن الكفار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وحينما قالت رضي الله تعالى: ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم واحد، هذا في بعض الأحيان، وأحيانا صلى الله عليه وسلم لا يجد لا الخبز ولا اللحم، إنما كان يأكل التمر كما في حديثها الآخر. قالت لعروة: والله إنه لنرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فسألها عن قالت الأسودان، أي التمر واللبن، فكانوا لا يجدون لا هذا ولا هذا، إنما يأكلون التمر، والمدينة بلاد تمر فيأكلون من الموجود في المدينة. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وإياه، حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وإياه، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. هذا الحديث مر بنا. قال هنا أبو داود هو الطيالسي صاحب المسند، سليمان بن داود صاحب المسند، السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث تقدم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة، هنا ذكر إسنادا آخر عن أبي إسحاق والسبيعي، ومر بنا أن روايته قبل الاختلاط، وقد صرح أيضا بالسماع قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله تعالى قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. خبز الشعير يومين متتابعين، في الحديث الذي قبله يفهم منه ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم واحد أنه يشبع كل يوم، في الحديث السابق أنه يشبع كل يوم لكن مرة واحدة ولا يشبع مرتين من الخبز. في هذا الحديث يفهم منه أنه ما يشبع من الخبز الشعير يومين متتابعين، إن شبع اليوم لن يشبع غدا، وهكذا. يحتمل الله أعلم أحد أمرين، إما أن هذا يحمل على التعدد، تعدد الأوقات، حواله صلى الله عليه وسلم كانت مختلفة، أو قولها ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين، أي ما شبع منه في يومين متتابعين في مرتين، يكون كالذي قبله، يعني قد يشبع صلى الله عليه وسلم مرة لكنه لا يشبع مرتين لأنه سيأكل مرتين، يحمل عليه حال حدث المحل لتجمع الأدلة. إذن نحن نقول بين أمرين، إما أن نقول هذا يختلف باختلاف الأحوال، أو الثاني يقول هذا الحديث كالذي قبله، ما شبع من خبز الشعير يومين أي يشبع في أكلتيه ولا يمنع أنه يشبع في أكلة واحدة، حتى قبض أي حتى قبض ملك الموت روحه صلى الله عليه وسلم وقد خيره فقال الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وإياه، حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله ابن عمرو ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال: ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اخوان ولا اكل خبزا مرققا حتى مات. الحديث عبد الله بن عبد الرحمن مر بنا انه الدارمي الامام المعروف والحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى عن شيخ الدارمي، فرواه عن عبد الله بن عمرو قال حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو بالسند، فعبد الوارث هو ابن سعيد، وسعيد ابن أبي عروبة اختلط في آخره، اختلط في آخره، لكن رواية عبد الوارث بن سعيد عنه قبل الاختلاط. وقتادة ابن دعامة السدوسي المعروف عن أنس رضي الله تعالى قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، تقدم الكلام على الحديث، ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. تلحظون في هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع في يومه، إن شبع في أكله لم يشبع في الأكلة التي تليها، ربما صلى الله عليه وسلم أيضا لم يوقد في بيته نار، إنما الأكل هو التمر مع اللبن. استدل بعضهم بتفضيل الفقر على الغنى، هذه مسألة معروفة عند أهل المشورة، أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ وابن القيم رحمه تعالى أطال الكلام على هذه المسألة في كتاب عدة الصابرين، عقد لها بابا مستقلا، وأطال الكلام في ذكر أدلة الطرفين، وكذلك الشيخ رحمه تعالى ناقش هذه المسألة في عدة كتب منها الفتاوى. ولو تأملنا الغنى والفقر تارة يكونان باختيار الشخص، وتارة يكونان بغير اختيار الشخص، قد الشخص لا يطلب الدنيا فتاتيه الدنيا، وتارة يطلب الدنيا فلا يستطع يموت فقيرا. ولو تأملنا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجدنا فيهم الأغنياء كعثمان رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف، وجدنا أيضا فيهم المحتاج الفقير الذي إن وجد قوت يومه لم يجد قوت اليوم الذي يليه من فضلائهم، كابن مسعود مثلا رضي الله تعالى عنه. وربنا عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأمر لا يتعلق بالغنى ولا بالفقر، فالغنى ابتلاء من الله عز وجل، والفقر أيضا ابتلاء من الله عز وجل، فأفضلهما أطوعهما لله عز وجل. إذن أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ نقول أفضلهما أتقاهما لله عز وجل، كما دلت عليه الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الأصل. ولا يمنع أن يكون السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يمنع أن يكون لأحدهما ميزة على الآخر كما وردت النصوص فيه، لكن الكلام يعني في الجملة، ولا مثلا من ميزة الفقراء أنهم يدخلون قبل الأغنياء الجنة، لأن الأغنياء يحبسون لأجل الحساب بخلاف الفقير، لكن الكلام على الجملة. يقال الفضل يعود إلى شيء إلى التقوى وليس إلى الغنى ولا الفقر. وهذا اللي كنت تحطون مشاهد بعض الأغنياء عندنا الآن، نفع الله عز وجل بأموالهم، فتجد له في كل باب من عمر بخير له نشاط وله بذل وعطاء. أيضا بعض العباد الصالحين قد تجدهم من الفقراء، لكن أيضا نفع الله عز وجل به ببركة دعائه، تحفظ الله عز وجل به الناس. فيقال لكل ميزة ولا يفضل أحدهم على الآخر، والله أعلم.